بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخص وردا كقيد مطلق بما قد قيدا، ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بقي في هذه المنظومة المباركة ثلاثة أبيات، ثم بعد ذلك سنشرع إن شاء الله في الزوائد في منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يعني القواعد الزائدة على هذه المنظومة التي لا توجد في هذه المنظومة. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقدم لنا بالأمس مجموعة من الأدلة الفقهية وكذا مجموعة من القواعد الفقهية، وكذلك أيضا من القواعد المتعلقة بالأدلة. فمن هذه القواعد كان التي ترد في الأدلة، هل هي للدوام أو للغالب أو للقليل؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك أيضا من القواعد الواردة في الأدلة النفي الوارد على الأدلة الشرعية، وأن هذا النفي يترتب أو له ثلاث مراتب. أيضا من القواعد المتعلقة بالأدلة القيود والاحترازات التي توجد في الأدلة، وتكلمنا على هذه القاعدة. كذلك أيضا من القواعد الفقهية التي مرت معنا بالأمس قاعدة القرعة، وتقدم لنا متى يصار إلى القرعة ومتى لا يصار إلى القرعة. كذلك أيضا من القواعد قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، وتقدم لنا ما يتعلق بهذه القاعدة ودليلها إلى آخره. وكذلك أيضا تقدم لنا قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وذكرنا دليلها وضربنا شيئا من الأمثلة عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر. هذه قاعدة أصولية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا وجد عندنا الدليل عام وسببه خاص، فإننا نعتبر عموم الدليل عموم اللفظ، أما السبب الخاص فإنه لا عبرة به. وهذا له أمثلة، هذا له أمثلة. وقبل ذلك أشير إلى أنه لا تعتبر الأسباب الخاصة، لأن هذه الشريعة لا تنزل لأحد الناس وأفرادهم، وإنما هي نازلة لعموم الناس. فمن الأمثلة على ذلك آيات اللعان، قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الخامسين إلى إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. هذه الآيات آيات اللعان، وهي إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا يقال له: إما أن تأتي بالبينة
أو حد في ظهرك يجلد الحد حد القذف 30 جلدة 80 جلدة أو أنه يلاعن. فإذا لم يأتي بالبينة وأراد اللعان لكي يسقط الحد عنه فله أن يلاعن فيشهد على زوجته أنه أنها زنت 5 مرات وحينئذ يسقط عنه حد القذف ويجب عليها حد الزنا، ثم بعد ذلك يتشهد مرة أخرى 5 مرات لكي تسقط عنها الحد أنه كاذب فيما رماها به من الزنا. هذه الآيات آيات اللعان سببها خاص، فقد وردت في هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه لما رمى زوجته بالزنا، وقيل بأنها وردت أو نزلت في عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه لما رمى زوجته بالزنا، فنزلت هذه الآيات. فهذه الآيات وهذه الأحكام عامة لكل مسلم، كل مسلم يرمي زوجته بالزنا فإنه يأخذ هذه الأحكام، وليست خاصة بهلال بن أمية أو بعويمر العجلاني رضي الله تعالى عنهما، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسبقا أشرنا إلى الحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك أن هذه الشريعة لا تنزل لأحد الناس وإنما هي نازلة للعموم، لأنها رسالة خالدة عامة إلى يوم القيامة. ومن الأمثلة على ذلك آيات الظهار. آيات الظهار سببها مظاهرة أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لزوجته، قال لها أنت علي كظهر أمي، فالسبب خاص والآيات عامة، الدليل عام، فنقول بأنه شامل لكل من ظاهر من زوجته. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا إلى آخر الآيات. هذه وإن كان سببها خاصا إلا أن حكمها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله تعالى: ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. كما تقدم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألة فقال: ما لم يكن متصفا بوصف فخذ يفيد علة فخذ بالوصف. يعني إذا كان السبب متصفا بصفة فإن العام نعممه في حدود هذه الصفة. يستثنى من ذلك، هو الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا كان السبب متصفا بصفة فإننا نعمم العام في حدود تلك الصفة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا عام، ليس من البر الصيام في السفر، لكن ما هو السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قد ظلل عليه وازدحم الناس عليه ولحقه مشقة الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فنقول: ليس من البر الصيام في السفر إذا ترتب على ذلك مشقة شديدة، فإذا ترتب عليه مشقة شديدة فنقول ليس من البر، أو نقول إذا ترتب عليه مشقة فليس من البر الصيام في السفر. فالصيام في السفر ليس من البر إذا ترتب عليه مشقة، أما إذا لم يترتب عليه مشقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يصوم في السفر. فنقول إذا كان السبب قد اتصف بصفة فإن العام نعممه في حدود تلك الصفة. ومثال ذلك ما ضربناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال رحمه الله: وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. يقول المؤلف رحمه الله خصص العام. التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، كما تقدم لنا أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، فالتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. والمخصصات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مخصصات متصلة، والقسم الثاني مخصصات منفصلة. المخصصات المنفصلة هي الحس والعقل والشرع والإجماع والقياس، هذه مخصصات منفصلة، يعني ليست متصلة بالدليل بل هي منفصلة عنه. فالمخصص الأول من المخصصات المنفصلة الحس، ودليل ذلك قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. الحس خصص، يعني الله عز وجل ذكر عن هذه الريح أنها تدمر كل شيء بإذن ربها. الحس خصص السماوات والأرض فإن هذه الريح لم تدمرها. كذلك أيضا العقل من المخصصات المنفصلة، ومثال ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحج البيت هذا واجب وجوبا عاما على جميع المسلمين، لكن خص العقل غير المكلف، خص العقل الصغير فأخرجه من هذا العموم، فلا يجب الحج على الصغير لوجود هذا المخصص وهو العقل لعدم قدرة الصغير على الحج وكلفته. أيضا الشرع من المخصصات المنفصلة الكتاب والسنة، فالكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب، المتواتر يخصص الأحاد والأحاد يخصص المتواتر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا يشمل القليل والكثير، كل ما سقته الأمطار ففيه عشره. خص من ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فما دون خمسة أوسق هذا ليس فيه زكاة، ما بلغ خمسة أوسق هذا فيه الزكاة. أيضا الإجماع، الإجماع من المخصصات المنفصلة. الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في الحر يجلد 100 جلدة. الرقيق الله عز وجل قال في الأمة فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة عليها نصف عقوبة الحر في الرقيق أو الحرة في الرقيق، يقاس على ذلك العبد، فالأمة خصت. الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإذا زنى البكر الذي لم يحصن هذا يجلد 100 جلدة. يستثنى من ذلك، خص من ذلك الأمة بقول الله عز وجل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليها النصف مع المحصنات من العذاب، تجلد الأمة 100 جلدة. العبد الرقيق يقاس على الأمة، يقاس على الأمة فيجلد نصف الحر بالقياس، فهذا تخصيص بالقياس. كذلك أيضا من المخصصات المنفصلة التخصيص بالإجماع، نعم التخصيص بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، فمن دخل الحرم فإنه يكون آمنا. يستثنى من ذلك ما إذا قتل داخل الحرم، فإنه يقام عليه الحد، مع أن الله عز وجل قال ومن دخله كان آمنا، وهذا بالإجماع. نعم، هذا باتفاق الأئمة على أنه إذا دخل، إذا قتل داخل الحرم فإنه يقام عليه حد القصاص، فهذا تخصيص بالإجماع. كذلك أيضا المخصصات كما قلنا مخصصات منفصلة أو مخصصات متصلة. المخصصات المتصلة الاستثناء، الصفة، الشرط، البدل، الغاية. مثال الاستثناء حديث العباس رضي الله تعالى عنهما لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فخص الإذخر من تحريم مكة. هذا تخصيص بالاستثناء، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخصصات المتصلة التخصيص بالشرط، ومثال ذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فقال الله عز وجل إن لم، اشترط الله عز وجل الزوج له النصف، لكن اشترط الله عز وجل ألا يكون للزوجة ولد، فإن كان للزوجة ولد فالزوج لا يأخذ نصف ما تركته زوجته وإنما يأخذ الربع. كذلك أيضا من المخصصات المتصلة الصفة، ومن ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا مؤبرا، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤبر، فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع، فإن كان مؤبر فالثمر للبائع، إذا لم يكن مؤبر فالثمرة ليست للبائع. كذلك أيضا من المخصصات المتصلة البدل، ومن ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع، قال من استطاع إليه سبيلا، فحج البيت لا يجب إلا على المستطيع، فقوله من استطاع هذا بدل من قوله ولله على الناس حج البيت. الناس عام، لكن خصصه الله عز وجل بقوله من استطاع إليه سبيلا. كذلك أيضا الغاية كما في قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فخص الصيام إلى الليل. وكذلك أيضا الحال كما تقول جاء محمد ضاحكا أو نحو ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله كقيد مطلق بما قد قيد. أيضا المطلق لا يعمل به على إطلاقه، وفائدة هذا الكلام الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى أنك لا تعمل بالعام إلا مع التخصيص إذا ورد المخصص. كذلك أيضا لا تعمل بالمطلق الوارد في الأدلة الشرعية إلا إذا ورد المقيد، إذا كان هناك مقيد، فلا بد من العمل بالعام مع المخصص، لا يعمل بالعام على عمومه إذا وجد المخصص. كذلك أيضا لا يعمل بالمطلق على إطلاقه إذا وجد المقيد، وهذه من دلالات الألفاظ التي يتكلم عليها الأصوليون. المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، المقيد ما دل على الحقيقة بقيد. فإذا كان هناك مطلق ومقيد، متى نحمل المطلق على المقيد ومتى لا نحمل المطلق على المقيد، هذه قال الأصوليون لها أربع حالات. يعني حمل المطلق على المقيد هذا له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحد الحكم والسبب، فإذا اتحد الحكم والسبب فإننا نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم، فقال الله عز وجل والدم، هذا عام، هذا مطلق، هذا مطلق. وقال الله عز وجل في آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد المحرم بأنه دم مسفوح. فنقول المحرم في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم المحرم هو الدم المسفوح، فالحكم واحد والسبب واحد. الحكم هو تحريم الدم، والسبب هو الأذى والضرر الموجود في هذا الدم. فإذا اتحد المطلق والمقيد فإننا نحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في السبب في الحكم ويختلف في السبب، يتحد في الحكم ويختلف في السبب. مثال ذلك الله عز وجل قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في كفارة الظهار فتحرير رقبة، أطلق أطلق، لم يقيدها بأنها مؤمنة. الحكم واحد والسبب مختلف. الحكم واحد وهو اعتاق رقبة في كفارة، والسبب مختلف، هنا قتل وهنا ظهار. فإذا اتحد الحكم واختلف السبب فأكثر الأصوليين على أنه يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة عكس هذه الحالة، أن يتحد السبب ويختلف الحكم، يتحد السبب ويختلف الحكم. مثال ذلك الله عز وجل قال في كفارة الظهار، قال في الصيام: فصيام شهرين متتابعين. في كفارة الظهار قال الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين. وقال في الإطعام: فإطعام 60 مسكينا. هنا السبب واحد ظهار، لكن الحكم هنا مختلف. فقوله فصيام شهرين متتابعين هنا صيام، وقوله فإطعام 60 مسكينا هنا إطعام. فهل نحمل المطلق على المقيد بحيث نقول يجب التتابع في الإطعام، أو نقول بأنه لا يحمل المطلق على المقيد؟ نقول بأنه لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم مختلف حتى وإن اتحد السبب. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا اختلف السبب والحكم من باب أولى، أنه لا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد اختلف الحكم والسبب نقول لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك أن الله عز وجل قال في كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين، وقال في كفارة اليمين قال: فإطعام 6 مساكين. السبب مختلف، هنا ظهار وهنا يمين. الحكم مختلف، هنا صيام وهنا إطعام. فلا نحمل مطلق على المقيد، لا نقول بأن الإطعام في كفارة اليمين فيطعام 10 مساكين في كفارة اليمين يجب فيه التتابع، لأن الله عز وجل قيد التتابع في الصيام بقوله: فصيام شهرين متتابعين. فنقول بأننا لا نحمل المطلق على المقيد. فتلخص لنا بالنسبة لحمل المطلق على المقيد القاعدة فيه: إن اتحد الحكم والسبب يحمل، إن اتحد الحكم واختلف السبب لا يحمل، إن اختلف السبب والحكم لا يحمل، إن اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في نهاية هذه المنظومة، قال: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. هذه قاعدة أصولية ختم بها الشيخ رحمه الله هذه المنظومة، وهي أن ذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. مثال ذلك: لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، قولك أكرم زيدا هذا لا يقتضي التخصيص، لا يعني أن الإكرام خاص بزيد، لأن الحكم واحد وهو الإكرام، لكنك قلت أكرم زيدا من أجل الاعتناء به والاهتمام به لسبب من الأسباب. فإذا كان الحكم واحدا، كان الحكم متحدا، فإن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. إذا كان الحكم يخالف العام فإنه يقتضي التخصيص، يعني حكم هذا الخاص أو حكم هذا الفرد من العام يخالف العام في الحكم، نقول بأنه يقتضي التخصيص. فمثلا لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم زيدا، الطلبة يكرمون وأما زيد فإنه يخص فلا يكرم. فتلخص لنا في هذه القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي الاعتناء بهذا الفرد. أما إذا خالف ذكر له حكم يوافق يخالف العام فإنه يقتضي التخصيص. ومثال ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. ما هي الشفعة؟ الشفعة هي انتزاع النصيب ممن انتزاع الشريك للنصيب ممن انتقل إليه بعوض، انتزاع الشريك للنصيب ممن انتقل إليه بعوض. يعني مثلا زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه من هذه الأرض على محمد، فشريكه له أن يشفع على محمد، يأخذ منه النصيب تكون له جميع الأرض ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه. هذه الشفعة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل ما لم يقسم شركة بين اثنين أو ثلاثة وباع أحدهم نصيبة مثلا، فإن شريكه له أن يشفع على المشتري ويأخذ منه النصيب ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه. قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق، هل يفيد ذلك أن الشفعة خاصة بالعقار؟ نقول لا، الشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم وليست خاصة في العقار. فقوله فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، فنقول بأنه لا يقتضي التخصيص. فالشفعة تكون حتى لو كان بين اثنين سيارة وباع أحدهما نصيبة من هذه السيارة على آخر، فلشريكه أن يشفع له أن يأخذ هذا النصيب ويعطيها الثمن الذي دفعه لشريكه. نعم، هنا الحمد لله انتهينا من هذه المنظومة، نأخذ الزوائد اللي نعم.
قال العلامة قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
طيب، هذه من الزوائد التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكرها في منظومته، وإن ذكرها على سبيل الإجمال لكنه لم يذكرها على سبيل التعيين. فقال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل هذه قاعدة فقهية، وهي الأصل في الأعيان الطهارة. الأصل في الأعيان الطهارة، يدخل في الأعيان الأرض، الأصل فيها الطهارة، كذلك أيضا المياه الأصل فيها الطهارة، كذلك أيضا الثياب، الحجارة، الأصل في هذه الأشياء الطهارة. فإذا كان عندك ثوب ثم وجدت عليه أثرا وشككت في هذا الثوب، هل هذا الأثر نجاسة أو ليس نجاسة؟ نقول الأصل الطهارة. الأرض، لو كان في الأرض أثر ولا تدري ما هو هذا الأثر، هل هو نجاسة، هل هو بول أو ليس بول، نقول الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل طهارة هذه الأرض. كذلك أيضا الحجارة، وعلى هذا فقس. فالأصل في الأشياء الحل، والأصل فيها الطهارة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على سبيل الامتنان: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومقتضى ذلك أن تكون هذه المخلوقات أن تكون طاهرة وأن تكون حلالا. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان، الأصل في ذلك الحل. قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، على وجه الامتنان. فالله سبحانه وتعالى وضع الأنام لمصالح العباد، مقتضى ذلك أن تكون طاهرة غير نجسة، وأن تكون حلالا ليست محرمة.
قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
هذه عدة قواعد. القاعدة الأولى: الأصل في الفروج التحريم، وذلك عند الاشتباه. وكما تقدم نشرنا أن الأصل في النساء الحل. الإنسان لا يتزوج هذه المرأة وهذه المرأة، الأصل في النساء الحل. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى أن قال الله: وأحل لكم وأحل لكم، قراءتان ما وراء ذلكم. فالأصل في ذلك الحل بالنسبة للنساء. الفروج الأصل عند الاشتباه التحريم، فإذا اشتبه عنده هذا الفرج فإنه لا يجوز له أن يطأه حتى يتيقن الحل. فلو أنه هذه المرأة رضعت من أمه، امرأة رضعت من أمه، إذا رضعت من أمه فإنها تكون أختا له، فليس له أن يتزوجها. لو اشتبهت هذه المرأة ببعض النساء، لا يدرى من هي التي تزوجت أمه، ليس له أن يتزوج من هؤلاء النساء حتى، لأنه الآن اشتبه عليه الوضع، حتى يعلم المرأة التي تحرم عليها التي رضعت من أمه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأصل هو حفظ الفرج إلا على الزوجة أو ملك اليمين، ما عدا ذلك فالأصل هو حفظ الفرج. ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله: الأصل في الفروج التحريم. فإذا اشتبه عندك هذه المرأة بغيرها فليس لك أن تطأ وأن تجامع حتى تعلم المرأة التي تحل لك من المرأة التي تحرم عليك. كذلك أيضا من القواعد ذكرها الشيخ رحمه الله: الأصل في اللحوم التحريم. الأصل في اللحوم التحريم، وذلك عند الاشتباه. فإذا اشتبه عندك لحم شاة مذكات، ذكيت ذكات شرعية، ولحم شاة غير مذكات، ماتت حتف أنفها، أو ذكيت ذكات غير شرعية، فإذا اشتبه عليك اللحمان فإنه ليس لك أن تأكل حتى تعرف اللحم الحلال من اللحم الحرام، وهذا عند الاشتباه. وإلا كما تقدم لنا الأصل في الأعيان ماذا؟ الحل والطهارة. لكن عند الاشتباه اشتبه عليك حلال محرم، لحم محرم ولحم حلال، نقول ليس لك أن تأكل حتى تعرف المحرم من الحلال. ويدل لهذا حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الصيد في الماء، هو يصيد الصيد، لكنه إذا ذهب إلى الصيد وجد أن الصيد قد وقع في الماء، هل يأكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أو الماء. ما ندري هل اللي قتله الماء الصيد أو سهمك. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع سهمه سهما آخر، هل يأكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، يجد مع كلبه كلبا آخر، هو أرسل الكلب للصيد لكن وجد مع كلبه كلبا آخر، هل يأكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. قال رحمه الله تعالى: تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه قاعدة فقهية، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما هي المقاصد وما هي الوسائل؟ الوسائل جمع وسيلة، الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق الموصل إلى الشيء، والمقصد هو ما يقصده المكلف من امتثال أمر أو اجتناب نهي. المقصد هو ما يقصده المكلف من امتثال أمر أو اجتناب نهي، والوسائل هي الطرق الموصلة لهذه المقاصد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد حراما فالوسيلة حرام، وإذا كان المقصد حلالا فالوسيلة حلال، إذا كان المقصد واجبا فالوسيلة واجبة، وإذا كان المقصد مستحبا فالوسيلة مستحبة، وهكذا وهكذا. وعلى هذا فقس، فالوسائل لا أحكام المقاصد. مثال ذلك يعني على هذا نقول وسائل المحرمات محرمات، وسائل الواجبات واجبات، وسائل المستحبات مستحبات، وسائل المباحات مباحات، وسائل المكروهات مكروهات. مثاله في الواجبات، ستر العورة واجب، شراء الثوب لستر العورة نقول بأنه واجب. مثاله في المحرمات، الدخان محرم، شراء الدخان هذا الشراء محرم. مثاله في المكروهات، أكل الثوم مكروه، شراء الثوم مكروه. مثاله في المستحبات، السواك مستحب، شراء السواك نقول بأنه مستحب. مثاله في المباحات، لبس الثوب للتجمل مباح، شراء الثوب للتجمل نقول بأنه مباح. فالوسائل لها أحكام المقاصد. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا مما يدل لهذه القاعدة شروط الصلاة، يعني شروط العبادات، لأن هذه الشروط هي تحقيقها وسيلة لصحة هذه العبادة. فمثلا الماء، شراء الماء للوضوء واجب، لأن الوضوء واجب، الوضوء واجب، وشراء الماء نقول بأنه واجب. وعلى هذا فقس، فالوسائل لا أحكام المقاصد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واحكم بهذا الحكم للزوائد، كما أن وسائل المقاصد تأخذ حكمها، إن كانت عبادة فهي عبادة، إن كانت محرمة فهي محرمة، إن كانت واجبة فهي واجبة. أيضا الزوائد وهي التتمات أيضا تأخذ أحكام المقاصد. فالوسائل لها أحكام المقاصد. مجيئك إلى المسجد وسيلة، المشي إلى المسجد وسيلة للعبادة، فيكون مشيك عبادة، رجوعك إلى البيت هو الزوائد، أحكم بهذا الحكم للزوائد، فرجوعك أيضا عبادة، ذهابك إلى طلب العلم عبادة لأنه وسيلة لعبادة، والوسائل أحكام المقاصد. فطلب العلم عبادة، ذهابك لطلب العلم عبادة لأنه وسيلة لعبادة، وما كان وسيلة لعبادة فهو عبادة. ذهابك لصلة الرحم عبادة لأن صلة الرحم عبادة. ذهابك لزيارة المريض عبادة لأن زيارة المريض عبادة. أيضا أحكم بهذا الحكم للزواج، رجوعك الآن هي هذه الزواج التي أشار إليها الشيخ، فرجوعك إلى البيت عبادة، أن ذهبت إلى المسجد نقول عبادة لأنه وسيلة. رجوعك هذا هو الذي يسمى بالزوائد والتتمات، رجوعك إلى البيت عبادة، ذهابك لصلة الرحم عبادة، رجوعك أيضا إلى بيتك من صلة الرحم من زيارة المريض هذه عبادة تؤجر عليها. ولهذا قال لك الشيخ: واحكم بهذا الحكم للزوائد. ويدل لهذا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن رجلا من الأنصار كان من أبعد الناس ممشا إلى المسجد، فقيل له: يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة والرمضة. قال ما أحب أن يكون بيتي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب ذلك كله له، فممشاه إلى المسجد عبادة، كذلك أيضا رجوعه إلى بيته هذه عبادة، كتب الله له المشي وكتب له الرجوع، وهذا من رحمة الله عز وجل. وهذا ما أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه بقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد. قال رحمه الله تعالى وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. في منظومة الشيخ محمد رحمه الله تعالى بينا صيغة أو جملة من صيغ العام، وذكرنا من ذلك المفرد المضاف والجمع المضاف وأسماء الشرط، وكذلك أيضا أسماء الموصول إلى آخره، والنكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الاستفهام إلى آخره. هنا ذكر الشيخ رحمه الله من صيغ العموم أل. أل هذه من صيغ العموم، فأل إذا دخلت على الجمع أو على المفرد أفادت العموم. مثاله في الجمع قول الله عز وجل إن المؤمن المؤمنات، هذا يشمل كل المؤمنين والمؤمن، قد أفلح المؤمنون، كل مؤمن مفلح، كل مؤمن مفلح، هذا عام. مثاله في الإفراد قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان، الإنسان كل إنسان خاسر إلا من استثناهم الله عز وجل بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأل تفيد العموم إذا دخلت على الجمع، وكذلك أيضا إذا دخلت على المفرد، ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله كالعليم. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل، هذه قاعدة. من أتى بما وجب عليه من عمل سواء كان عملا دنيويا أو كان عملا أخرويا فإنه يستحق ما رتب على هذا العمل، العمل من الأجر. ويدل لذلك قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالذي مثاله في أمور الدنيا لو استأجرت شخصا يبني لك حائطا أو ينظف لك مكانا أو يصلح لك ما فسد في بيتك وقام بهذا العمل فإنه يستحق ما رتب على هذا العمل من الأجر عند الله عز وجل. مثاله في أمور الآخرة المسلم إذا أتى بما عليه، أتى بما عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج فإن له الأجر عند الله عز وجل. أنت الآن صليت المغرب أحسن الظن بالله عز وجل وإن الله سبحانه وتعالى يأجرك، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، الله رتب على صلاة المغرب الفضل والأجر، تحسن الظن بالله عز وجل. ومن سوء الظن بالله عز وجل أنك تعمل الصالحات وتسيء الظن أن الله لا يقبل منك، لا، بل حسن الظن بالله عز وجل أنك إذا عملت صالحا أنك تحسن الظن بالله عز وجل وأن الله يقبل منك وأن الله يأجرك، هذا يدفعك إلى كثرة العمل الصالح. كما أن من حسن الظن بالله عز وجل أن المسلم إذا عمل ذنبا أنه يحسن الظن بالله أن الله يعاقبه على هذا الذنب لكي يدفعك ذلك إلى التوبة. أما كون الإنسان يعمل الذنب ويحسن الظن بالله أن الله يغفر له دون توبة هذا من سوء الظن بالله. فحسن الظن بالله عز وجل حتى في أمور الآخرة، أنت إذا عملت الخير، صليت، صمت، دعوت إلى الله، أمرت بالمعروف، نهيت عن منكر، فأحسن الظن بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويثيبك. وإذا عملت سيئا أحسن الظن بالله عز وجل أن الله يعاقبك إذا لم تتب. فقال رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
لحظة بس خل نكمل المنظومة، سنفتح الأسئلة إن شاء الله.
يقول لك الشيخ رحمه الله: إذا تساوى العمل اجتمع وفعل أحدهما فاستمع، هذه قاعدة في تداخل العبادات، قاعدة في تداخل العبادات. متى نقول بتداخل العبادات ومتى لا نقول؟ القاعدة في ذلك أن العبادة إذا كانت غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها. العبادة إذا كانت غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها، هذه القاعدة. مثال ذلك تحية المسجد وركعة الوضوء. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المهم أن المسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك أيضا ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، المهم أن المسلم إذا توضأ يصلي ركعتين. فإذا توضأ المسلم في بيته ثم أتى المسجد صلي ركعتين، تنوي بهما تحية المسجد، تنوي بهما ركعتي الوضوء، تنوي بهما أيضا السنة القبلية إذا كان لهذه الصلاة المفروضة سنة قبلية مثل الفجر مثل الظهر، فحصل لك ثلاث صلوات لكن بالنية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: النية تجارة العلماء، النية تجارة العلماء. لماذا النية تجارة العلماء؟ لأن العالم اللي يعرف مثل هذه الأشياء ينوي تحية المسجد وينوي ركعة الوضوء وينوي السنة الراتبة، فيحصل له ثلاث صلوات بركعتين، بخلاف العام الذي يجهل، تجد أنه يدخل ويصلي تحية المسجد ولا ينوي ركعة الوضوء تفوته، وقد لا ينوي السنة الراتبة أو ينوي السنة الراتبة وتفوت تحية المسجد. فمع النية يحصل لك هذا الفضل العظيم، لأن كما ذكرنا ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. ومن الأمثلة على ذلك طواف الإفاضة مع طواف الوداع. طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، المقصود هو أن يكون آخر عهدك بالبيت، فلو أخر طواف الإفاضة وفعله عند الخروج كفاه ذلك عن طواف الوداع. ومثل ذلك أيضا لو استيقظ من نومه وعليه جنابة ونوى بالغسل غسل الجمعة وغسل الجنابة، حصل له عبادتان بعمل واحد، حصل له عبادتان بعمل واحد. وكذلك أيضا لو استيقظ يوم العيد وعليه جنابة واغتسل ونوى به غسل الجنابة وغسل العيد، حصل له عملان بغسل واحد. وعلى هذا فقس، المهم القاعدة كما ذكرنا ألا تكون العبادة مقصودة لذاتها. إذا كانت مقصودة لذاتها مع عبادة أخرى مقصودة لذاتها لا تداخل. مثال ذلك سنة الفجر مع صلاة الفجر، سنة الفجر مع صلاة الفجر، سنة الفجر مقصودة لذاتها، صلاة الفجر مقصودة لذاتها. فلا يقول المسلم أصلي ركعتين عن السنة وعن الصلاة، لأن كل منهم مقصود لذاته. أيضا الهدي مع العقيقة، ما يقول أذبح أو الأضحية مع العقيقة، ما يقول أذبح شاة عن الأضحية وعن العقيقة، هذا ما ينفع، لأن إراقة الدم عن الأضحية مقصود وإراقة الدم عن العقيقة مقصود. ومثل ذلك أيضا قبل صلاة الظهر السنة أن يصلي المسلم أربع ركعات، السنة الراتبة قبل صلاة الظهر، ما يقول صلي ركعتين ينوي بهما عن الأربع. فالخلاصة في هذه القاعدة تداخل العبادات أنه إذا كانت العبادة ليس المقصودة لذاته دخلت. أما إذا كانت كل من العبادتين أو العبادات مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل، نعم لا تدخل مع الأخرى. ويرجع في ذلك إلى استقراء الأدلة ما هي المقصودة وغير المقصودة، هذا يعرف من خلال الأدلة. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه قاعدة فقهية، وهي أن من أدى واجبا عن أخيه له أن يطالبه، لكن بشرط أن ينوي الرجوع عليه. إذا أديت عن أخيك واجبا لك أن تطالبه بهذا الواجب بشرط أن تنوي الرجوع عليه. مثال ذلك: جارك سافر وأهله محتاجون إلى حاجة فاشتريتها لهم، ترجع عليه، ما على المحسن من سبيل، ما دمت أنك نويت الرجوع لم تنوي التبرع. مثلا قريبك عليه دين ثم قضيت هذا الدين عنه، قضيت هذا الدين عنه، فأنت ترجع عليه ما دمت أنك تنوي الرجوع. فإذا أديت واجبا عن غيرك، أديت عنه دينا، أديت عنه نفقة، أديت عنه زكاة، أديت عنه كفارة، يعني قريبك عليه كفارة يمين مثلا ثم أخرجت هذه الكفارة، فإذا كنت تنوي الرجوع ترجع. إذا كنت لا تنوي الرجوع وإنما تنوي التبرع لا ترجع. فالقاعدة أن من يؤدي عن أخيه واجبا من الواجبات فإنه يرجع عليه، لكن يشترط ماذا؟ أن ينوي الرجوع، فإن نوى التبرع فإنه لا يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فإن نوى الرجوع رجع، إن نوى التبرع لا يرجع، إن أطلق ولم ينوي رجوعا ولا تبرعا فإنه يرجع. فالأحوال ثلاثة: إن نوى الرجوع رجع عليه، إن نوى التبرع لا يرجع، إن أطلق ولم ينوي رجوعا ولا تبرعا فإنه لا يرجع عليه، لا يرجع عليه. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في القاعدة الأخيرة: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبيعي هو ما يقوم في النفوس، ما يقوم في النفوس من التجانف عن الشيء وكراهته، ما يقوم في النفوس والفطر من التجانف عن الشيء وكراهته، هذا وازع طبيعي. وازع الشرعي، الوازع الشرعي هو ما جاء في الأدلة الشرعية من الترغيب والترهيب. الوازع الشرعي ما جاء في الأدلة الشرعية. الوازع الطبيعي ما يقوم في النفوس وفطر الناس من كراهة الشيء والتجانف عنه. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بأن الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، وهذا ليس على إطلاقه، بل نقول بأن الوازع الطبيعي هل هو كالوازع الشرعي؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما يتعلق بتشريع الأحكام، فيما يتعلق بتشريع الأحكام نقول بأن الوازع الطبيعي ليس كالوازع الشرعي، فالأحكام لا تؤخذ من طبائع الناس، لأن من الناس من يستطيب الخبيث ويستخبث الطيب، ولهذا العرب كانوا يأكلون الميتات، يستطيبون أكل الميتة ويأكلون الدم ويشربون الدم. كان أحدهم إذا جاع فصد عرق البعير ومص دمه. فالنفوس والطبائع هذه لا تستقل بالتحليل والتحريم، لكن الذي يستقل بالتحريم والتحليل هي الأدلة الشرعية. هذا القسم الأول فيما يتعلق نعم فيما يتعلق بالتحليل والتحريم وتشريع الأحكام نقول بأن الوازع الطبعي ليس كالوازع الشرعي الذي يستقل بالتحليل والتحريم، إنما هو أدلة الشريعة. القسم الثاني أن يكون الوازع مؤكدا لهذا الحكم ومغلظا لهذا الحكم، نقول صحيح. فإذا اجتمع في الحكم أو في المسألة وازعان شرعي وطبعي، نقول بأنه يتأكد هذا الحكم وتتغلظ العقوبة. فالقسم الثاني أن يكون الوازع الطبعي مؤكدا لما دل عليه الدليل الشرعي أو مغلظا للعقوبة، نقول نعم، كما قال الشيخ رحمه الله بأن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. مثال ذلك عقوبة الزاني إذا كان بكرا لم يتزوج، الجلد، جلد 100 وتغريب عام. إذا كان بكرا لم يحصن، إذا زنى بذات محرم، امرأة من محارمه زنى بها، هنا اجتمع وازعان، وازع شرعي وهو تحريم الله عز وجل للزنا والعقوبة المغلظة على الزاني، ووازع طبعي لأن الإنسان طبع على مجانفة مثل هذا الشيء، يعني كونه يقترف مع ذات المحرم هذا طبع الإنسان على كراهته ومجانفته. فهنا الآن اجتمع وازعان، الوازع الطبعي والوازع الشرعي، فنقول ما دام أنه اجتمع الوازعان يتأكد الحكم وتغلظ العقوبة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن من أتى ذات محرم ولو كان بكرا ليست عقوبته الجلد، وإنما عقوبته القتل بكل حال، يقول عقوبته القتل بكل حال. ويدل لذلك حيث البراء بن عازب، فإنه قال لقيت عمي ومعه الرايق، قلت إلى أين؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان تزوج زوجة أبيه لكي يضرب عنقه. فإذا أتى ذات محرم اجتمع هذان الوازعان، الوازع الطبعي والوازع الشرعي. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ليس كمن أتى امرأة أجنبية يجلد 100 ويغرب عام ما دام أنه بكر، بل حده القتل بكل حال. وبهذا الحمد لله نكون انتهينا من هاتين المنظومتين. الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. إن شاء الله هذه آخر درس، يعني آخر هذا آخر درس من هذه الدروس، دروس هذه الدورة المباركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد. والآن إذا كان أحد عنده سؤال تفضل. نعم، ممكن أحد اللي عنده سؤال يكتبه كما هي العادة. خلاص أحرموا من ميقات ذي الحليفة، تحرمون إن شاء الله من ميقات ذي الحليفة. البس ثيابك في الفندق أو في مكان السكن، البس ثياب الإحرام، وإذا حذيت إن شاء الله ميقات ذي الحليفة أبيار علي، قل لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك. إن توضعت هذا طيب أحسن، إذا مات وتوضى وأنت بالسكن، إذا ما توضعت جائز، لو أحرمت وأنت محدث الإحرام صحيح. إذا وصلت، إذا كنت محدثا إذا وصلت مكة توض وطف. لا لا، نفس الإحرام، ما في إحرام، نفس الإحرام. ليس بضروري، سنة الوضوء والغسل سنة. نعم نعم سم. لحظة،
أثابكم الله وشكر لكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل تداخل عبادة صيام يوم عاشوراء مع قضاء رمضان بيوم واحد جائز؟ جزاكم الله.
نعم، يعني هذا يسأل عن القضاء، قضاء رمضان مع صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة، هل هي داخل أو هي داخل؟ نعم، ذهب بعض العلماء أن هذا لا، أنه يتداخل، نعم أنه من باب التداخل، وبعض أهل العلم لا يرى التداخل، الأحوط عدم التداخل، لكن الشافعية نصوا على التداخل.
أثابكم الله. يقول السائل: أخي أعطى أمي هدية ثم أخذها بعد وفاتها، هل هذا جائز؟
هذا ليس جائز. إذا أعطى أمه هدية ملكتها هذه الأم، ولا يجوز له أن يرجع فيها. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلا يجوز الرجوع في الهدية، لما ماتت هذه الأم تكون ميراثا للجميع.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما المدة المحددة لحيض امرأة تحيض أكثر من 10 أيام وجزاكم الله خيرا؟
لا، إذا كانت المرأة تحيض 10 أيام وينقطع دمها فهذا حيض، يعتبر حيض، لأن يعني كثير من العلماء حده ب15 يوما، وبعض العلماء قال لم يحد ب15 يوما، وإنما ما دام أنه دم المرأة المعروف معها فإنها تجلس حتى تجاوز 15 يوم، بشرط أنه ما يطبق عليها. المهم المرأة تنظر إلى عادتها الغالبة 6 أيام و7، ما زاد على ذلك تحتاط فيه. إذا كان الزائد تنظر فيه هل هو كدرة صفرة، يعني ليس كصفات دم الحيض، فهي تغتسل وتصلي. إن كان بصفات دم الحيض فيتجلس له.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وجدت مالا في الفندق وعرفته فلم يعرفه أحد من الناس أو المسؤولين، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
هذا المال إن كان يسيرا، يعني كريال، ريالين، 5 ريالات إلى آخره، فهذا لمن وجده. أما الكثير الذي يهتم الناس لفقده فهذا لا بد أن تعرفه حولا كاملا. إذا لم تستطع أن تعرفه حولا كاملا فأن تصدق به، يعني أعطيه فقيرا.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم اقتناء أدوات النظافة الشخصية في الفندق علما بأننا دفعنا فلوسها مع التعاقد جزاكم الله خير؟ يقول: اقتناء أدوات النظافة الشخصية الموجودة في الفندق هل يجوز استعمالها علما بأننا دفعنا فلوسها مع التعاقد؟
نعم، ما دمت دفعت ولا فلوس لا يظهر أنه لا بأس إن شاء الله.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قول المؤلف رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، يقول أرجو التوضيح في النفس والأموال.
نعم أحسنت، هذه ما تكلمنا عليها حق نسينا. أيضا الأصل في النفوس التحريم، والنفوس المعصومة 4: النفوس المعصومة نفس المسلم، نفس المعاهد يعني الكافر دخل بلاد المسلمين بعهد، نفس الذمي وهو الكافر الذي أقره المسلمون على دينه مقابل بذل الجزية، نفس المستأمن، المستأمن هو دخل بلاد الإسلام بأمان، المعاهد هو الذي بينه وبين بلده أمان وعهد. فالمسلم والذمي والمستأمن والمعاهد هؤلاء أنفسهم معصومة، لا يجوز التعدي عليهم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين فارق الجماعة. فدم المسلم لا يحل إلا إذا قتل نفسا، إذا فعل فاحش الزنا وهو محصن، إذا ارتد عن دينه هنا يحل دمه، ما عدا ذلك فإنه لا يحل دمه. فالأنفس المعصومة 4: المسلم، الذمي وهو من أقره المسلمون على دينه مقابل بذل الجزية، المستأمن من دخل بلاد الإسلام بأمان، المعاهد الذي بينه وبين أهله بيننا وبين بلده عهد. هؤلاء أموالهم معصومة ودماؤهم معصومة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري في صحيحه.
حسابكم الله. يقول السائل، يقول في النفس والأموال،
ذكرنا الأموال، يعني هؤلاء أنفسهم الأربعة أنفسهم معصومة وأموالهم أيضا معصومة، فلا يجوز أن تحتال على أموالهم أو أن تغشهم أو أن تأكلها بالباطل.
حسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي رجل عن زوجة وبنتان، فهل الثلثان للبنتين بعد الثمن أو قبله؟ جزاكم الله.
نعم، إذا توفي عن زوجة وبنتين فالزوجة لها الثمن أولا، ثم بعد ذلك البنتان لهما الثلثان.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قتل الزاني الذي زنى بمحرمة هل هذا يعتبر كقتل الحراب؟ جزاكم الله خيرا.
كقتل
الحراب؟
لا، هذا حد. هذا حد. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأفضل، أن يعمل الرجل عمرة عن والده أو والدته؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال أجبنا عليه كثيرا، العمرة عن الغير. نقول: إن كان قريبك قد اعتمر فالأفضل أن تدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. هذا الأفضل. لو اعتمرت عنه لا بأس، ما نقول بأنها محرمة، لا، نقول الأفضل الدعاء. وإن كان لم يعتمر فاعتمر عنه، يعني إذا كان لم يعتمر اعتمر عنه، لكن إذا كان لم يعتمر وقد توفي أو لا يستطيع أن يأتي اعتمر عنه، إن اعتمر فالأفضل أن تدعو له.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بعمرة ثانية من التنعيم بعد أداء عمرة من المدينة؟
نعم، هذه العمرة إن كانت لك الأفضل لتفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا مرة واحدة، هذا الأفضل. لو اعتمرت لا بأس، لكن بالنسبة للأفضلية، الأفضلية خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقضي الوقت، قضي الوقت بالذكر والطاعة والقراءة ونحو ذلك إن كانت لك. وإن كانت العمرة لقريب أو صديق أو نحو ذلك، إن اعتمر فادعو له، إن لم يعتمر ولا يستطيع أن يأتي فخذ عنه عمرة.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ركعتي الاستخارة مقصودة لذاتها، أم يمكن استخارة بعد أي ركعتين من نافلة؟ جزاكم الله خيرا.
لا، الاستخارة مع الراتبة كل منهما مقصودة لذاتها، لكن كونك تصلي صلاة الاستخارة مع ركعة الوضوء يصح، صلاة الاستخارة مع تحية المسجد يصح، صلاة الضحى مع ركعة الوضوء يصح، تصلي ركعتين تنوي بهما ركعتي الوضوء صلاة الضحى صح، تصلي ركعتين تنوي بهما ركعتي الوضوء صلاة الاستخارة صح.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح أن أنوي في الصدقة عن أكثر من شخص سواء للوالدين أو غيرهما؟ وجزاكم الله.
نعم يصح. نعم، لو تصدقت بمال ونويت عن أبيك وعن ابنك وعن أمك وأخوانك إلى آخره صح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الأضحية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يذبح الأضحية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويذبح المضحية عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متزوج زنى مرتين، فهل له من توبة؟ جزاكم الله خير.
نعم له توبة، يعني الله عز وجل قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فإذا تاب المسلم وحسنت توبته فإن الله عز وجل يتوب عليه، ويقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: لم أعتمر من قبل وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي المتوفاة، فهل هذا جائز جزاكم الله خير؟
نعم جائز هذا، لكن ابدأ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان مرسلا سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم حج عن شبرمة. فنقول ابدأ بنفسك ثم عن أمك.